قتلي في عيدي شرفني.
الساعة تشير إلى 8 مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يطالب بملاحقة ومعاقبة منفذي جريمة اغتيال عالم الدين عبد الواحد ريكي. طهران تتوعد برد قاس ودون رحمة على أي تجاوز وانتهاك لحرمة التراب الإيراني. حركة حماس تمهل كيان الاحتلال فترة محدودة لإتمام صفقة تبادل الأسرى. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. عز سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي باستشهاد إمام جماعة مسجد الإمام الحسين عليه السلام في مدينة خاش بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد. وقال سماحة القائد في رسالة التعزية أن الحادث المؤسف لاختطاف مولوي عبد الواحد ريكي رحمه الله واستشهاد هذا العالم الجليل والشجاع جعلني أشعر بالحزن والتأثر، مضيفا أن الأشرار الذين ارتكبوا هذه الجريمة هم من المرتزقة الآثمين يخدمون أعداء سعادة أبناء البلوش ووحدة الشعب الإيراني، فيما لفت إلى ضرورة قيام الأجهزة المسؤولة بمطاردة المجرمين ومعاقبتهم بسرعة وجدية. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الاستقلال السياسي مسألة لا تدرك إلا بواسطة البناء والإنتاج، وشدد اللواء سلامي على أن الإيرانيين اختاروا البقاء أقوياء بعيدا عن إملاءات الأطراف الأجنبية، معتبرا بذل الجهود في التقدم العلمي ومجالات التكنولوجيا عوامل صنعت المجد لإيران وشعبها. من جانبه حذر متحدث القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارتشي من مغبة ارتكاب الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة أي حماقة ضد إيران، متوعدا برد قاس دون رحمة مقابل أي تجاوز وانتهاك لحرمة التراب الإيراني. قال رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي أن وفدا من الوكالة الدولية الذرية سيزور طهران في الأيام القليلة المقبلة، وأعرب إسلامي عن أمله بأن تساعد زيارة الوفد على حل القضايا مع الوكالة بشأن ما يسمى آثار يورانيوم عثر عليها في مواقع إيرانية. ومنذ أيام أكد إسلامي أن إيران ستعود لالتزاماتها في حال رفع الحظر ضدها، لافتا إلى أن الأماكن التي فتشتها الوكالة هي مزرعة ماشية ومنجم مهجور وساحة لتجميع الخردة، يزعم أنها كانت موقعا لأنشطة إيران النووية. كما أكد ضرورة إغلاق ملف التهم والادعاءات ضد إيران، وقال إن الاتفاق النووي يجب أن يحظى بالتزام جميع الأطراف. جددت سوريا مطالبتها الولايات المتحدة بإنهاء وجودها العسكري غير الشرعي في مناطق حقول النفط والغاز داخل أراضي البلاد. ودانت الخارجية السورية في رسائل للأمم المتحدة ومجلس الأمن ممارسات الأمريكيين والميليشيات التابعة لهم في نهب ثروات الشعب، مطالبة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي. وشددت الوزارة على أن إجمالي خسائر منابع الطاقة في سوريا تجاوزت 100 مليار دولار خلال السنوات السابقة بسبب تصرفات أمريكا، داعية لرفع الإجراءات القسرية على البلاد للارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير ظروف مناسبة لإعادة اللاجئين. جدد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية التزام قيادة الحركة بالمقاومة والثوابت الإيمانية، مشددا على عدم وجود مكان للمحتل الصهيوني في فلسطين. بدوره حذر رئيس حماس بغزة يحيى السنوار الكيان الصهيوني من تبعات تهويد القدس وتصفية الوجود العربي فيها، معتبرا أنشطة المقاومة السبيل الأمثل لتحقيق أهداف التحرير. وفي كلمة بذكرى انطلاق حركة حماس، أمهل السنوار الاحتلال فترة محدودة لإتمام صفقة تبادل الأسرى، متوعدا بإغلاق هذا الملف نهائيا. بدوره قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أن انطلاقة حماس مناسبة تخص كل الشعب الفلسطيني وجميع فصائله. كشفت مواقع سعودية عن قيام مجموعة من قادة الجالية اليهودية في أمريكا بزيارة للسعودية واللقاء مع ولي العهد محمد بن سلمان. ووفق حساب الناشط السعودي تركي شلهوب، فإن قادة الجالية اليهودية في أمريكا ناقشوا مع بن سلمان إمكانية التطبيع بين السعودية وكيان الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن اللقاء لم يتم التطرق للقضية الفلسطينية. إلى ذلك، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن معتقلين مهمشين بالسجون السعودية بلا محاكمات، من بينهم نخب من الأساتذة الجامعيين، وقالت إن النظام يهدد ذوي المعتقلين في حال التصريح لوسائل الإعلام. هددت موسكو بالرد في حال إرسال واشنطن منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى كييف. وحذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيدف حلف الناتو من القيام بهذه الخطوة، مشددا على أن هذه المنظومة ستصبح على الفور هدفا مشروعا للقوات الروسية. وكان الجانب الأمريكي ذكر مؤخرا أنه يضع اللمسات الأخيرة لتزويد الأوكرانيين بصواريخ باتريوت. ميدانيا، أحبطت الوحدات الروسية هجمات كييف في عدة محاور، ما تسبب بمقتل وإصابة 300 عسكري أوكراني، كما نجحت بالسيطرة على نقطة فوديان باتجاه دونيتسك. حول تهديد موسكو بالرد إذا ما سلمت واشنطن صواريخ باتريوت إلى كييف، نستمع إلى التقرير التالي.
تهديد روسي جديد على لسان نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف، حيث قال إنه إذا قام حلف الناتو بتزويد كييف بمنظومات باتريوت فسيصبحون على الفور هدفا مشروعا للقوات الروسية. ويأتي تهديد ميدفيديف بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خطط لتزويد أوكرانيا بصواريخ باتريوت، مضيفين أن واشنطن قد تعلن إرسال صواريخ باتريوت إلى أوكرانيا خلال الأسبوع الجاري، ومن المتوقع شحن الصواريخ بسرعة في الأيام المقبلة ليتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي بألمانيا. ويعتبر إرسال منظومة باتريوت لأوكرانيا تعزيزا لأنظمة الدفاع التي يرسلها الغرب لمساعدتها في الحرب مع روسيا. كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طالب بتزويد بلاده بأسلحة أكثر تقدما لمساعدتها في حربها مع روسيا، كما طالب وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا بمزيد من الأسلحة الغربية، ومنها أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية والمدرعات والذخيرة، قائلا إن بلاده ستضطر للقتال طوال الشتاء. وبعد يوم من موافقة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تخصيص دعم عسكري لأوكرانيا بقيمة 2 مليار يورو، أعلنت بريطانيا عن دعم بقيمة 50 مليون جنيه استرليني لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية. وفي السياق نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا أن المشاركين في مؤتمر باريس للتضامن مع أوكرانيا تعهدوا بتقديم أكثر من 1 مليار يورو لكييف كدعم مالي وعيني خلال فصل الشتاء الحالي بعد تدمير روسيا للعديد من منشآت الطاقة الأوكرانية وحرمان ملايين السكان من الكهرباء ووسائل التدفئة. وكان زيلينسكي قد أخبر الأوروبيين في افتتاح المؤتمر أن بلاده بحاجة إلى 800 مليون يورو كمساعدة طارئة. ميدانيا، يحتدم القتال على مشارف مدينة باخموت في منطقة دونيسك بإقليم دونباس شرق أوكرانيا، حيث تسعى القوات الروسية منذ أسابيع إلى انتزاع باخموت كونها تشرف على طريق يؤدي إلى بلدات مهمة أخرى. وبالتوازي مع المعارك الدائرة حول باخموت ومدن أخرى في منطقة دونيسك، تتواصل الاشتباكات بين الطرفين في منطقة خيرسون عبر ضفتي نهر دنيبرو.
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المجموعة التي حاولت القيام بانقلاب في ألمانيا خططت لاغتيال المستشار أولاف شولتس. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يطالب بملاحقة ومعاقبة منافذي جريمة اغتيال عالم الدين عبد الواحد ريكي. طهران تتوعد برد قاس ودون رحمة على أي تجاوز وانتهاك لحرمة التراب الإيراني. حركة حماس تمهل كيان الاحتلال فترة محدودة لإتمام صفقة تبادل الأسرى. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. تستمعون إلى هذا البرنامج مستمعين الأكارم عبر أثير إذاعة طهران يومي الأربعاء والخميس، يتناول بالدراسة والتحليل آخر المواقف والمستجدات داخليا وأقليميا ودوليا. نسلط الضوء في حلقة اليوم على الهجمة الإعلامية والسياسية الغربية والإقليمية على أحكام الإعدام القانونية التي أصدرها القضاء الإيراني بحق عناصر الشغب الذين ارتكبوا جرائم قتل وإرعاب للمواطنين خلال الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في إيران. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج: تعاطي الغرب المزدوج في ملف حقوق الإنسان. ندعوكم أيها الأكارم للتواصل والمساهمة والمشاركة معنا في برنامجنا هذا، وذلك عبر أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. لا تنسوا أحبتي الكرام أن بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب، الرسائل النصية وكذلك الصوتية نستقبلها برحابة صدر على رقمنا التالي 00989388874050. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. عقب تنفيذ الأحكام الصادرة بحق متزعمي أعمال الشغب الأخيرة في إيران بتهمة الحرابة على خلفية إشهار السلاح بنية القتل وإثارة الرعب والخوف وزعزعة الثبات والأمن العام، تم إثارة موجة دعائية مغرضة وجديدة ضد إيران من قبل التيارات ووسائل الإعلام المعادية، وبالطبع مع مواكبة بعض الحكومات الغربية لذلك. موجة تسعى لإدانة الجمهورية الإسلامية وتشويه سمعتها بالتعامل بقسوة مع المحتجين من خلال تشتيت آراء الناس وحرف انتباههم عن الوثائق والأدلة الموجودة وعن أساس القضية. وحاولت التيارات المناهضة لإيران التشبث بموضوع تنفيذ أحكام الجنات كذريعة لإبقاء أعمال الشغب مشتعلة، في غضون ذلك، حاول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي تأجيج هذه القضية من خلال التشكيك في الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية في إيران. من جهته انتقد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية أو للشؤون الدولية وأمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية بشدة نهج الغرب وأمريكا المزدوج والمقاربات المتناقضة لآليات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتجمعات والاضطرابات الأخيرة في إيران. وأعلن كاظم غريب أبادي اليوم الأربعاء في تقرير لجنة حقوق الإنسان تم إبلاغ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باستغلال آليات حقوق الإنسان والمقاربات المزدوجة والمتناقضة التي يعتمدها بعض الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تجاه الاضطرابات الأخيرة في إيران. وجاء في التقرير: بينما الحكومات الأمريكية والأوروبية تقدم دعمها الكامل في التعامل مع أعمال الشغب والاضطرابات فيها، لكن في الشهرين والنصف الماضيين دعمت هذه الدول أعمال الشغب في إيران في إجراء متناقض تماما، وصفة إياها بالتجمعات السلمية، ودعت إلى عدم المواجهة مع هذه الأعمال. إذن مستمعينا مستمعاتنا، محورنا في هذا اللقاء سوف يسلط الضوء على الهجمة الإعلامية والسياسية الغربية والإقليمية على أحكام الإعدام القانونية التي أصدرها القضاء الإيراني بحق عناصر الشغب الذين ارتكبوا جرائم قتل وإرعاب للمواطنين خلال الاضطرابات الأخيرة التي حدثت في إيران. نعم، أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذه هي التحايا موصولة لحضراتكم من لقائنا حدث وحوار تحت عنوان تعاطي الغرب المزدوج في ملف حقوق الإنسان. انتقل إلى تطبيق الواتساب وأشكر جزيل الشكر الدكتور ياسر الحسيني المستمع الفاضل من مدينة كربلاء المقدسة من العراق الذي تواصل معنا وبعث إلينا بهذه الرسالة الصوتية وشارك في البرنامج. نستمع إلى رسالتك الصوتية دكتور ياسر في هذه اللحظات.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. مسألة حقوق الإنسان في الغرب هي مسألة حقيقة مضحكة وبشكل كبير جدا. للأسف قد انخدع شبابنا بهذه المصطلحات، انخدعت نساؤنا الكثير من نسائنا بهذه المصطلحات، ومن بينهم الفئات الشابة والمراهقة واليافعة، وذلك لأنهم تصوروا أن الغرب هو راعي الديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، ولم يعرفوا أن حقوق المرأة هي يجب أن تترك دينها وأن تترك صلاتها وأن تبتعد عن حجابها وأن تكون متحللة من كل الأخلاق والفضائل وأن تكون متسمة بالرذائل. في تلك الساعة تكون المرأة عندهم قد أخذت كل حقوقها، عندهم حقوق المرأة في الزواج الغير الشرعي، عندهم حقوق المرأة في المصاحبة والمساكنة الغير الشرعية، عندهم حقوق الأبناء عندما يخالفون والديهم وعندما يعصونهم وعندما يسبونهم أو عندما يقتلونهم. هذه الحقوق المزعومة التي لا أساس لها في الواقع ولا صحة لها قد انخدع الكثير من أبناء الأمة الإسلامية وأبناء الأمة العربية وأبناء الرقعة الجغرافية في هذا الشرق الذي نعيشه بشعارات للأسف فارغة وواهية. أين حقوق الإنسان عندما كان المسلمون في البوسنة والهرسك يذبحون أمام الكتيبة الهولندية في ذلك الوقت وأمام أنظارها ولم يحركوا ساكنا ولم يدافعوا عن المسلمين، وقد رأوا كيف أن الصرب قد ذبحوا أكثر من 9,000 مسلم في يوم واحد أمامهم في مذبح السربرينيتشا، وقد رأوا كيف تم التمثيل بجثث المسلمين واقتلاع عيونهم وتقطيع أوصالهم، ولم تفعل الكتائب الأمم المتحدة ومن بينها الكتيبة الهولندية التي كانت موجودة آنذاك. وللأسف الشديد كان بطرس غالي الأمين العام للأمم المتحدة وكان مصري الجنسية لم يعمل أي شيء في ذلك الوقت، بل بالعكس نزع سلاح المسلمين وأبقى على سلاح الصرب. أين حقوق الإنسان من مسلمي بورما الذين يذبحون كانوا ولا زالوا بالقتل والحرق والذبح في كل يوم أيام تلك الرئيسة أون سان سوكي؟ لماذا لم يفعل الغرب أي شيء في مسألة حقوق الإنسان للمسلمين الذين يذبحون ويضطهدون في كل مكان؟ ليس له أبدا أي أساس من الواقع، بل هو هواء في شبك. لا حقوق إنسان عندهم ولا حقوق مرأة عندهم، بل حقوق الانحلال نعم، حقوق الفساد نعم، حقوق القتل نعم، حقوق التمثيل والتقطيع نعم، هذا الذي يريدونه، هذا الذي يريدونه. شكرا جزيلا لكم عزيزي.
حياك الله دكتور ياسر الحسيني من العراق على هذه الرسالة التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم، وبارك الله بك. إذن سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا حول هذه الحملات في التشكيك بشأن الأحكام الأخيرة التي صدرت عن القضاء الإيراني ضد المجرمين والإرهابيين طبعا في أعمال العنف الأخيرة، من بينها أن تفاصيل مجريات المحاكمات غير واضحة وأن الأحكام غير متناسبة مع الجرائم. هذه هي الشكوك التي طرحوها في حقيقة حديثهم. هل يجوز تنفيذ حكم الحرابة على هؤلاء الجنات الذين والقتلة وعناصر الشغب من الناحية القانونية؟ هناك دور لوسائل الإعلام حقيقة في هذا الصدد مستمعينا الأكارم، خاصة الإعلام المعادي فلنسمي الإعلام السعودي، في إذكاء نار حقيقة أعمال الشغب وإبقائها مشتعلة، خاصة من خلال إثارة الشبهات بشأن إصدار الأحكام بحق الجنات وتنفيذها. ليتوقف في هذه اللحظات واستضافتي للدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي من لبنان. سيادة العميد أهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا اليوم، السلام عليكم.
أهلا وسهلا بكم، عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله، وأنا أشكر لكم اتاحت الفرصة لنا سيدي الكريم. هناك حملة تشكيك بشأن الأحكام الأخيرة الصادرة عن القضاء الإيراني ضد المجرمين والإرهابيين في أعمال العنف الأخيرة، من بينها أن تفاصيل مجريات المحاكمات غير واضحة وأن الأحكام غير متناسبة مع الجرائم، خاصة في قضية أحد المجرمين. ما هو ردكم على هذه الشكوك؟ هل تابعتموها دكتور؟
بكل تأكيد
نعم،
الغرب بدوله على وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع العالم الخارجي دائما بأنه ينبغي أن يكون في إحدى خانتين أو إحدى وضعيتين، إما تابع لها ينصاع لأوامرها ويطبق تعاليمها وينفذ ما تمضي عليه، أو أن يكون عدوا ملاحقا تتهمه بالموبقات وتتهمه دائما بالخروج على القانون. لو اطلعت الولايات المتحدة الأمريكية بموضوعية وجدية على ما يجري في الإيران لعلم جيدا أن الذي يحصل هناك أعمال شغب وهناك ارتكابات واقتراق جرائم، وهناك قانون في الدولة، وهناك مؤسسات قضائية تعمل بحكم القانون، هذا القانون الملزم للجميع. فبالتالي بالشكل الموضوعي يعلم المراقب أن إيران لديها قانون ولديها مؤسسات قضائية تطبق هذا القانون، ولديها أجهزة أمنية تلاحق المخلين بالأمن وتسوقهم إلى المحاكمة العادلة، لكن أمريكا لا تريد أن تعترف بهذا الفضل لإيران أو لأي دولة لا تكون تابعة لها. فعندما تطبق القانون تقول بأنها خرقت حقوق الإنسان، وعندما يسود الشغب تقول أنه ثورة. إنه ازدواجية المعايير التي تطبقها أو تعتمدها دائما دول الغرب حيال العالم. هذا الأمر ينبغي أن لا يثني الذي يريد أن يحفظ أمن بلاده عن تطبيق القانون، ولا يمنعه عن التراجع في ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار.
نعم، لأصل إلى دور وسائل الإعلام سيادة العميد، يعني ما هو دور وسائل الإعلام خاصة الإعلام السعودي يعني في إذكاء نار أعمال الشغب وأبقائها مشتعلة، خاصة من خلال إثارة الشبهات بشأن إصدار الأحكام بحق الجنات وتنفيذها؟
الإعلام المعادي هو جزء من منظومة الاعتداء على إيران وتذكية الصراعات. العدوان الذي يستهدف إيران لا ينحصر بأعمال شغب في الشارع، بل هو مجمل عملية مرتبة فيها السياسي وفيها القضائي وفيها الإعلامي وفيها الأمني وفيها المالي الاقتصادي. إنها حرب مركبة تشن على إيران من أبواب عدة وتحت عناوين مختلفة، والإعلام أحد عناوينها، لأن الأحداث أو أعمال الشغب إن لم يواكبها إعلام مضخم وإعلام مضلل فإنها تصبح منسية لا يشعر بها أحد. لكن وظيفة الإعلام هو الإضاءة على أعمال الشغب تلك وثم تضخيمها ثم تفسيرها خلافا لمعنيها. بدل أن يقال أعمال شغب يقال ثورة، وهذا دور الإعلام من أجل صنع الرأي العام الإقليمي والدولي المعارض لإيران. لكن هنا أيضا ينبغي أن يواجه هذا الإعلام بإعلام مضاد، بإعلام مقاوم. وقد كان أكثر من فرصة أو كان أكثر من اختبار لمواجهة الإعلامين، الإعلام المعادي والإعلام المقاوم، وفي النتيجة الإعلام المقاوم لأنه يتمسك بالحق وينشد الموضوعية فإنه هو الذي يتغلب في نهاية المطاف، طالما أن هناك رغبة قلتهم، رجال يبحثون عن الحقيقة ولا يصدقون التضليل الذي يسوقه الإعلام المعادي.
نعم. أيضا لتساءل من حضرتكم عن ردود أفعال السلطات الغربية والأوروبية، فالاتحاد الأوروبي الآن يقوم بوضع عقوبات على الجمهورية الإسلامية في إيران نظرا لهذه الأحكام كما يدعون ويزعمون.
هم كاذبون فيما يدعون. ومسألة العقوبات ليست أمرا جديدا بالنسبة لإيران. منذ أن أطلقت إيران ثورتها الإسلامية وتبين للغرب بأن هذه الجمهورية ستكون دولة مستقلة لا شرقية ولا غربية ولا تنصاع لأوامرهم، منذ تلك اللحظة والحرب المركبة تشن على إيران منذ العام 1979. وبالتالي هم يتوسلون أو يتخذون ذريعة مسألة حقوق الإنسان، وهم أكثر من يهدر حقوق الإنسان. حقوق الإنسان تحفظ ليس بالعقوب على تجويع الشعوب وموت الأطفال واحتلال الأراضي وتدمير البنى التحتية كما فعلوا في أفغانستان وفي العراق وفي ليبيا وفي سوريا. هؤلاء هم أعداء الإنسان ويدعون بأنهم يحافظون على حقوق الإنسان. والمبكي في هذا الموضوع أنهم في الوقت الذي يهدرون حقوق الإنسان على كافة الاتجاهات والجبهات التي يعملون عليها، يزعمون ويدعون وهم منافقون كاذبون أنهم يراقبون حقوق الإنسان في إيران. والكل يعلم أن إيران التي تعتمد التي تحترم شعبها وتحترم الإرادة الشعبية في الانتخابات، وهي أكثر دولة في العالم تلجأ إلى صناديق الاقتراع من أجل الوقوف على الإرادة الشعبية، يعلمون أن إيران تحترم شعبها، ولكن هذا الاحترام يسوءهم، ولذلك يريدون تحريف الوقائع ويدعون أن هناك هدر لحقوق الإنسان في إيران، وهم كاذبون فيما يدعون.
نعم. سيادة العميد، يعني نرى فيما يتعلق بهذه القضية أن هناك ازدواجية في المعايير. يعني في مارس المنصرم من هذا العام نفذت السلطات السعودية إعدام جماعي بحق 81 شخص، يعني لكننا لم نشهد أي ردود أفعال من قبل المؤسسات والسلطات العالمية. يعني ماذا يعني تجاوز ما يرتكبه بن سلمان في هذا الملف وفتح المعركة مع إيران بذريعة إعدام القتلى؟
قال عندهم إذا كانهم من ساعة فكل فعل تقوم به وتحتضنه الدول الغربية. وبما أن السعودية مصنفة في جبهتهم تنصاع لهم وأدوات لديهم فهي بالنسبة لهم مؤيدة في ما تذهب إليه مهما كان هذا الفعل فظيعا. والكل يعلم كيف تمت تصفية قضية خاشقجي وقتله في تركيا، وكيف أن هناك ارتكابات فظيعة في اليمن باليد السعودية، وفي الداخل السعودي كيف تهدر حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، وكيف يلاحظ المواطن الذي يخرج في تظاهرة مجرد التغريدة على وسائل الاتصال الاجتماعي تقوده إلى السجن ثم إلى المقتلة. فبالتالي طالما أن السعودية تنصاع لهم وتوفر لهم تحقيق طلباتهم فإن ذنبها مغفورا لديهم، ودائما يتقبلون فعلها. أما إيران التي تريد تنشد الاستقلال والكرامة والعنفوان، فمجرد قيامها بتطبيق القانون العادل والاقتصاص من المجرم القاتل فإن ذلك يسوءهم، ويدعون أن هناك هدر لحقوق الإنسان. المعايير الغربية معايير مزدوجة، وبالتالي لا ينظرون إلى العمل بموضوعية، ينظرون إلى الفاعل، فإن كان تابعا لهم فإنهم لا يطالبونه بشيء مما ارتكب، وإذا كان معارضا لسياستهم ينشد الحرية والاستقلال فإنه بمجرد قيامه بواجبه من أجل فرض الأمن والاستقرار فإنهم يدعون أنه يحضر حقوق الإنسان. هي ازدواجية المعايير المبنية أساسا على التبعية أو الاستقلال.
نعم. أيضا أبقى ضمن حقيقة المصادق الموجودة في هذا الإطار، كيف تبرر أمريكا لنفسها قتل الشرطة لمخالفيها وإدانة إعدام قتلة قوى الأمن الإيرانية؟
أمريكا لا تبحث عن قانون ولا تبحث عن منطق ولا تبحث عن أخلاق في هذا الموضوع. المنطق والقانون والأخلاق دائما منعدل. في جانب والسلوك الأمريكي في جانب آخر. السلوك الأمريكي تحركه المصلحة الأمريكية. كيف ترى أمريكا مصلحتها؟ فكل ما هو في مصلحتها فهو مشروع وهو قانوني، وكل ما ليس في مصلحتها فهو غير مشروع. يعني أعطيك مثال، السرقة ونهب واغتصاب ثروات الشعوب محرمة في كل الشرائع وفي القانون الدولي العام، هذا أمر مسلم به، ولكن أمريكا تبيح لنفسها أولا أن تحتل أراضي في سوريا، ثانيا تسرق وتغتصب الثروات النفطية السورية. تصور أنه في الوقت الذي يسرق النفط، في الوقت الذي يئن الشعب السوري من فقدان مادة من المواد النفطية لديه، تجد أن نفطه يسرق ويجلد بذلك الشعب السوري مرتين، مرة لأنه حرم من ماله ومرة لأن ماله سرق.
نعم. وإلى جانب ما تتفضلون دكتور، يعني أين هي الإدانات الغربية تجاه ما يحصل في جنين في اليمن وإعدامات السعودية؟ لماذا حصرها فقط في إيران؟
لا، هذا الأمر معروف، لأنه المجرم في فلسطين يعني الإسرائيلي هو تابع للولايات المتحدة الأمريكية وشرط سياستها، والمرتكب في اليمن أو في داخل السعودية هو حاكم تابع لهم. أي مكان تجد فيه تابعا لأمريكا فإن فعله مقبول مهما كان شنيعا. وإذا كان ينشد الحرية والاستقلال ولا يعتدي على أحد ولا ينصاع للولايات المتحدة الأمريكية فإن فعله مرفوض مهما كان موضوعيا أنه يلتزم حدود الأخلاق والقواعد القانونية والشرائع الدموية.
طيب في سؤالي الأخير لكم أيضا سيادة العميد، برأيكم ما هي الخطوات لربما العملية أو عبر المؤسسات التي يمكن التحرك عليها، التي يمكن فيها كشف الحقائق والخروج من هذا الوضع والتعاطي المزدوج مع القرارات والقوانين الدولية؟
يعني هذا الأمر ينبغي أن يعتمد له استراتيجية دفاعية تقوم على أركان أربعة. الركن الأول داخلي، أن يبقى الحزم المرن مطبقا في الداخل حتى لا تستشري أعمال الشغب. الأمر الثاني الإعلام، ينبغي أن يستخر أو يوظف الإعلام في خدمة الحقيقة ويكون موضوعيا ويتصدى للأكاذيب. ثالثا الدبلوماسية، وهنا صحيح أن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب يسيطر على أكثر الهيئات الدولية، ولكن يبقى في هذا العالم أصوات وأصحاب مواقف سابقة يمكن اللجوء إليهم، ولذلك ينبغي التحشيد الدولي دبلوماسيا. المسألة الأخيرة هي عقد التحالفات الدولية لإنشاء الجبهة الدولية المضادة للعدوان الأمريكي الذي ينفذ بشكل حرب مركبة وفيها الإعلام وفيها الدبلوماسية. بالتالي هذه الاستراتيجية الدفاعية القائمة على أربع قوائم أربعة ينبغي أن تعتمد، الأمنية والإعلامية والدبلوماسية وفي العلاقات الدولية، كلها تخدم المصلحة وتحقق الأهداف المنشودة.
نعم، ألف شكر وتحية لكم دكتور أمين حطيط سيادة العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي، تحدثتم معنا من لبنان، بارك الله بكم وشكرا جزيلا لهذا الحضور.
شكرا لكم،
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرة أخرى أنتم برفقتنا في هذا البرنامج حدث وحوار، والذي نتحدث فيه عن تعاطي الغرب المزدوج في ملف في حقوق الإنسان. شكري وتحياتي وتقديري للأخ الكريم أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، الذي يتواصل معنا ويكتب لنا ويقول: نحن لا نثق بما يأتي من الغرب، لأنهم يتعاملون بازدواجية تامة مع كافة الملفات، فأي مكان كانت مصلحتهم فيها فهم يتحدثون عن هذا الأمر، وأي مكان يخرج عن مصلحتهم فهم يدينونه وهم يعملون ضد ذلك البلد. هذه المسألة واضحة وشفافة. من قال أن في إيران لا يوجد اعتراض ولا يوجد نقد بناء على الأمور الموجودة؟ إيران منذ فترة، ونحن نرى أنه أي لقاء يكون مع سماحة القائد يوجد هناك من يعطي النقد حقيقة لأداء المسؤولين، بعض المسؤولين الإيرانيين في بعض الملفات، وهذه شفافية تامة، ولكنهم لا يبحثون عن هذه المسألة. هم يريدون وقف قوة إيران والوقوف أمام الجمهورية الإسلامية لأنها تطورت كثيرا، ولحد الآن كل العقوبات التي طرحوها وفرضوها ضد إيران لم تأتي ثمارها لهم، وإيران قد هزمتهم في ملفات عديدة. إيران ذاهبة وكانت وذاهبة نحو الاستقلال والدفاع عن المظلومين، وهذا الشيء هو الذي يغيظهم كثيرا. نتمنى للجمهورية الإسلامية الخروج من هذه الأزمة التي قد خلقتها أو خلقها الأعداء لها، ومنتصرين إن شاء الله دائما. أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة، بارك الله بك وشكرا جزيلا. كما شكري وتحياتي للدكتور أمين حطيط العميد المتقاعد والخبير الاستراتيجي الذي كان معنا وانضم إلينا وتحدث إلينا عن هذا الموضوع ورأى الخطوات حقيقة العملية في أربعة مجالات: الحزم في مواجهة أعمال الشغب، ولا زالت الإرادة تبقى في هذا الأمر. ثانيا الإعلام الحقيقي الذي يكشف الحقائق وحقيقة مزاعم وزيف ادعاءات الدول الغربية والمنظمات المزدوجة التي تتحدث عن هذه الأمور. ثالثا الدبلوماسية الذكية التي تعمل على التحشيد الدولي في هذه الملفات. ورابعا عقد التحالفات الدولية لإنشاء جبهة مضادة للاستكبار العالمي وما يدعيه في تحركه هذه الجبهة. إذن شكري وتقديري أيضا لكم السمعين الكرام. وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله وحفظه.
يا الله
يا الله
يا الله
يا
رشيد يا الله،
يا الله
يا صبور يا الله،
يا الله
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خروقات القوى الغربية، لا سيما الولايات المتحدة وحلفائها، القوانين الدولية والتشريعات القانونية، وكيف تعتبر هذه الدول نفسها ما فوق كل القوانين والتشريعات، وهي تستخدمها أداة لممارسة الضغط على الدول المستقلة ودعم الدكتاتوريات دون وجه حق. في هذه الحلقة أعزائي المستمعين، نسلط الضوء على منح الولايات المتحدة الأمريكية الحصانة القضائية لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المتهم بارتكاب عمليات قتل خارج القانون والإعازة بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول. عنوان حلقة اليوم: ما وراء قرار بايدن بمنح الحصانة لابن سلمان. تابعونا. أحييكم من جديد أيها الأحبة. مع اقتراب الموعد النهائي الجديد في 17 نوفمبر الجاري لتتخذ الإدارة الأمريكية قرارها النهائي بشأن منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الحصانة الدولية بصفته رئيس السلطة التنفيذية العليا في النظام السعودي، عاد الحديث من جديد عما إذا كان الرجل يستحق الحصانة قانونيا أم أنه لجأ إلى تعيين نفسه رئيسا للوزراء هربا من الملاحقات القانونية بالدعاوى المرفوعة في حقه في الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا الدعوى المتعلقة باتهامه بقتل الصحفي جمال خاشقجي. وتعليقا على جهود ابن سلمان للحصول على الحصانة، قالت إغنيس كالامار رئيسة منظمة العفو الدولية التي حققت في مقتل خاشقجي عندما كانت مقررة خاصة للأمم المتحدة بشأن عمليات القتل خارج نطاق القانون، إن من المضحك أن الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بشبه سيادي يمكن أن يستفيد من حصانة رئيس الدولة بعد أن خلصت الولايات المتحدة نفسها علنا إلى أنه على الأرجح وافق على عملية قتل خاشقجي. وأشارت إلى أن الأمير محمد ليس ملكا، وأضافت: محمد بن سلمان ليس حاكما للمملكة العربية السعودية، ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تعترف به رئيسا للدولة. القيام بذلك سيمنحه سلطة وشرعية لا يستحقها بالتأكيد، ونأمل ألا يحصل عليها أبدا. ويكشف هذا التصريح من مرجع قانوني في الولايات المتحدة خرقا قانونيا لأمريكا والتفافا سعوديا على القانون. بدوري قال عبد الله العودة مدير الأبحاث في منظمة داون، وهي منظمة غير ربحية تروج الديمقراطية في غرب آسيا أسسها خاشقجي، وهي أحد المدعين المشاركين في القضية ضد ولي العهد، إنه سيكون من غير المعقول وغير المسبوق أن تقوم الإدارة الأمريكية بحماية ابن سلمان. صورة ابن سلمان البشعة، وعلى الرغم من كل الإجراءات التي يتخذها في سبيل تبييض صورته تمهيدا لاعتلائه العرش، إلا أن الصورة البشعة للرجل والنظام السعودي من خلفه لا تزال ماثلة في أذهان الجميع. لا نزال نتواصل مع حضراتكم عبر أثير إذاعة طهران العربية في لقائكم هذا من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. موضوع حلقة اليوم: ما وراء قرار بايدن بمنح الحصانة لابن سلمان. سيداتي يا نساتي سادتي، قالت صحيفة The Times تعليقا على مساعي ابن سلمان الحصول على الحصانة، إنه على الرغم من أن ابن سلمان ينفي تورطه في عملية اغتيال خاشقجي، إلا أنه لم يسافر إلى أمريكا منذ اغتياله في اسطنبول. وتضيف الصحيفة أنه على الرغم من أن محمد ابن سلمان ينسب إليه الفضل على نطاق واسع في مجموعة من الإصلاحات مثل السماح للمرأة بالقيادة منذ أن أصبح الحاكم الفعلي في عام 2017، وقيادة بعض أكثر مشاريع التنمية طموحا في البلاد حيث إنها تنوع اقتصادها بعيدا عن النفط، إلا أن المملكة لا تزال في مكانها في طليعة انتهاكات حقوق الإنسان، حيث احتجزت المملكة بيئات المنافسين والمنتقدين والناشطين، بينما كانت تشن حملة عسكرية طويلة في اليمن منذ عام 2015. وفي وقت سابق مستمعي الأفاضل، من هذا العام أعدم 81 رجلا في يوم واحد، يعتقد أن العديد منهم من نشطاء حقوق الإنسان، وهذا يذكرنا بتقرير سري لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية كان قد صدر العام الماضي، أشار إلى أنه لم يكن من الممكن أن يحدث ذلك دون علمه وموافقته. وفي هذا السياق تقول منظمة Human Rights Watch إنه منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة عانى المواطنون من أسوأ فترة قمع في تاريخهم الحديث. نفذت السلطات موجات من الاعتقالات استهدفت المعارضين السياسيين والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، مستشهدة بممارسات من بينها التعذيب وسوء المعاملة والاحتجاز التعسفي المطول واستخدام تكنولوجيا المراقبة الرقمية لاستهداف المعارضين السلميين. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع ما وراء قرار بايدن بمنح الحصانة لابن سلمان. نشكركم على طيب المتابعة، ونلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم. في أمان الله.
يا نفس بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني، بالخطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتاني، كل لحظة ذنبي زيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الأقلام لا جفت الأقلام، شينفع دمع عيني
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني ما باقي في الأيام عمري اللي يكفيني بالخطوة بجداني محسوبة بيامي والموت لي قدام والموت لي قدام واقف يتانيني واقف يتانيني يا نفسي عدو يا ويام حسبيها راح أكثر من الجاي وأنا بتواليها ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها وش باقي من دنياي خلصت أحس بيها خلصت أحس بيها لو غمضت عيوني وأحبابي عافاني